بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من كتاب تدريب السالك إلى أقرب المسالك على مذهب الإمام مالك لمؤلفه عبد العزيز بن حمد بن عبد اللطيف المبارك المالكي. قال رحمه الله: فصل في وجوب القيام في الفريضة. يجب القيام في الفريضة استقلالا، فإن عجز استند قائما أو جلس مستقلا، والترتيب بينهما مندوب. ثم استند جالسا، ثم اضطجع على شقه الأيمن فالأيسر، فعلى الظهر ورجلاه للقبلة، ثم على البطن ورأسه للقبلة. واعلم أن تقديم الجلوس بحالتيه على ما بعده واجب كتأخير البطن، وفيما بينهما يستحب الترتيب، والخائف من النزول والعاجز يستقبلان في الفرض إن أمكن ويومئان بالسجود، والذي في ماء يركع إن أمكنه ويومئ بالسجود، والإيماء بالسجود كله للأرض.
الحمد لله، السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فصل في وجوب القيام في الفريضة. هذه المسألة تفصيل لركن سبق ذكره في فرائض الصلاة وهو القيام، فيجب القيام في صلاة الفريضة. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقال رحمه الله: يجب القيام في الفريضة استقلالا، يعني دون استناد. فإن عجز بمرض أو خوف ونحوه استند قائما على سبيل الاستحباب، أو جلس مستقلا وجوبا، ويستحب في صلاة الجالس التربيع. والترتيب بينهما مندوب، يعني يجوز له إن لم يستطع الاستقلال في القيام أن يصلي جالسا مباشرة ولا يستند، ثم استند جالسا، وهذا على سبيل الاستحباب، ثم اضطجع على شقه الأيمن، يعني لم يستطع أن يصلي جالسا اضطجع على شقه الأيمن، فإن لم يستطع على الأيمن فالأيسر، فإن لم يستطع فعلى الظهر ورجلاه للقبلة، ثم على البطن ورأسه للقبلة. قال: واعلم أن تقديم الجلوس بحالتيه على ما بعده واجب كتأخير البطن، وفيما بينهما استحب الترتيب، أي فلا ينتقل من القيام إلى الجلوس ولا من الجلوس إلى الاضطجاع إلا بعد العجز. كتأخير البطن على الظهر، أي أن تأخير البطن يعني الصلاة على بطنه إن عجز أن يصلي على ظهره، وأن التركيب بينهما واجب. وأما الترتيب بين الاستقلال والاستناد فهو مستحب كما مر. قال: والخائف من النزول والعاجز أيضا عن النزول يستقبلان في الفرض إن أمكن، ويومئان بالسجود. أي من قدر على الركوع وحده ركع وأومأ بالسجود إلى الأرض، وإن لم يقدر على الإيماء فيهما أومأ لهما معا، ويكون إيماؤه للسجود أخفض من الركوع. قال: والذي في ماء يركع إن أمكنه ويومئ بالسجود. الذي في ماء، إن كان هذا الماء قد بلغ مثلا إلى فخذيه أو حقويه فما دون الحقو من الخصر فما دون، فهذا يصلي قائما ويركع لأنه يستطيع الركوع، لكنه لا يستطيع السجود فيومئ بالسجود. وإن كان الماء بلغ إلى صدره بحيث أنه لا يستطيع الركوع فهذا يصلي قائما ويومئ بالركوع والسجود. نعم.
قال رحمه الله: فصل في قضاء الفوائت. يجب قضاء الفوائت فورا ولو في وقت نهي إلا المشكوك في فواتها، وتقضى الحضرية حضرية ولو في السفر، والسفرية سفرية ولو في الحضر، وليشغل سائر أوقاته ما عدا أوقات الحاجة ويترك النوافل. فإن كثرت الفوائت قدم الحاضرة، وإن كانت خمسا فدون قدمها على الحاضرة ولو خرج وقتها. والقضاء على الترتيب واجب، فيقدم أولى الفوائت ثم التي تليها في الفوات، فإن لم يعلم الأولى بدأ بالظهر. ومن أحرم
فصل في قضاء الفوائت. كما سبق، الصلاة إما أن تكون أداء وإما أن تكون قضاء، والأداء هو إيقاع الصلاة في وقتها، والقضاء هو إيقاع الصلاة في خارج وقتها. قال: يجب قضاء الفوائت من كل صلاة فريضة، من كل صلاة فريضة نام عنها أو نسيها أو فرط في تركها. فهؤلاء يجب عليهم القضاء، ويخرج من ذلك المجنون أو الجنون والإغماء والكفر والحيض والنفاس، فلا يجب عليهم القضاء. قال: يجب القضاء أو يجب قضاء الفوائت فورا لا على سبيل التراخي، بل يبادر في القضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فليصلها أمر، فإذا ذكرها فيدل على الفور. قال: ولو في وقت نهي، ولو كان قد تذكر تلك الصلاة في وقت نهي، لأنها صلاة فرض فتؤدى في كل وقت، إلا المشكوك في فواتها. إن كان شاكا في فوات صلاة فلا قضاء، أي فلا بد من تحقق فوات الصلاة، أو يغلب على ظنه أنه فاتت، قال: ويجب أي وتقضى الحضرية، قال: وتقضى الحضرية حضرية ولو في السفر، والسفرية سفرية ولو في الحضر، أي من فاتته صلاة حضرية، ثم ذكرها في السفر فيصليها أربعا حضرية، ومن فوت صلاة وكان في السفر وذكرها في الحضر فعليه أن يصليها سفرية. قال وليشغل سائر أوقاته، أي بقضاء الفوائد، ما عدا أوقات الحاجة من أكل وشرب ونوم ونحو ذلك من الأمور التي هي من حاجة يومه، ويترك النوافل لأن الاشتغال بقضاء الفرض أولى من الانشغال بالنوافل. واستثنوا من النوافل ركعتي الفجر والشفع والوتر وتحية المسجد. ثم قال في المسألة الثالثة فإن كثرت الفوائد، كانت هذه الفوائد كثيرة، وسيأتي ضابط الكثرة والقلة في المذهب، كانت الفوائد كثيرة قدم الحاضرة، قدم الحاضرة يعني الصلاة التي حضر وقتها تقدم على الفوائد إن كانت الفوائد كثيرة. فإذا كانت الفوائد يسيرة فيقدم الفوائد ولو خرج وقت الحاضرة. لذلك قال وإن كانت خمسا فدون، هذا حد اليسير، خمسا فدون، قدمها أي الفائدة على الحاضرة ولو خرج وقتها، أي وقت الحاضرة، ولو خرج وقت الحاضرة. والذي يظهر هنا أن وقت الحاضرة هو الأولى. قال إن كانت الفوائد كثيرة قدم الحاضرة، وإن كانت الفوائد يسيرة قدم الفوائد، أي أن الترتيب يجب بين يسير الفوائد مع الحاضرة. وكذلك الترتيب يجب تلو الفوائد فيما بينها. قال والقضاء على الترتيب واجب، قضاء على الترتيب واجب، فيقدم أولى الفوائد ثم التي تليها في الفوات. فإن أشكل عليه فلم يعرف ما هي أول صلاة فائتة، بدأ بالظهر لأن الظهر أول فريضة، كما في حديث جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر أولا. نعم.
قال رحمه الله ومن أحرم بالعصر وهو يعلم أن ظهر يومه في ذمته بطل، وإن لم يتذكر إلا بعد أن أحرم قطع إن لم يتم ركعة برفعه من سجودها، وإلا أتمها نفلا بثانية وجلوسه في الثالثة، فإن فعل ثلاثا أتمها وصلى الظهر ثم أعاد العصر ندبا. وكذلك الحكم في المغرب والعشاء، ويسير الفوائد مع الحاضرة، غير أنه إذا أكمل ركعتين من المغرب أو الصبح أتم وأعاد الصبح لا المغرب، ولو خالف ما أمر به وأتم التي هو بها فلا بطلان إلا في إحرامه بالعصر عالما بالظهر أو بالعشاء عالما بالمغرب.
قال رحمه الله تعالى: ومن أحرم يعني دخل في الصلاة العصر عامدا يعلم أن صلاة الظهر في ذمته فهذا تبطل صلاته للعصر، فيجب عليه أن يأتي بالظهر ثم يأتي بالعصر. قال: وإن لم يتذكر عندما أحرم لصلاة العصر كان عن نسيان، فلم يتذكر إلا بعد أن أحرم وقبل أن يتم ركعة قطع صلاته، لكن إن أتم ركعة فلا يقطع، يضيف إليها ركعة ثانية وتنقلب الفريضة في حقه نافلة، ثم بعد ذلك يصلي الظهر والعصر على الترتيب. فإن فعل ثلاثا أي أتم ثلاث ركعات دخل في صلاة العصر، أحرم ناسيا، صلى الركعة الأولى، الركعة الثانية، أتم الركعة الثالثة، تذكر أنه لم يصلي الظهر، أتم صلاته وصلاها ظهرا، صلاها ظهرا ثم أعاد العصر ندبا، ثم أعاد العصر ندبا. فهنا الترتيب بين مشتركتي الوقت شرط في الابتداء لا في الأثناء، الترتيب بين مشتركتي الوقت شرط في الابتداء لا في الأثناء، هذا معنى كلامه. وهناك قول ثاني في المذهب، وهو أن الترتيب بين مشتركتي الوقت شرط في الابتداء وشرط في الأثناء. فعلى القول الأول إذا وصل إلى الركعة الثالثة صحت الصلاة ظهرا عصرا، نعم صلاها ظهرا أتمها أي العصر وصلى الظهر سقط الترتيب ثم عاد العصر ندبا، هذا على القول الأول. على القول الثاني لا، تبطل صلاة العصر، لا بد أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر وجوبا. قال: وكذلك الحكم في المغرب والعشاء كالظهر والعصر. ويسير الفوائد مع الحاضرة، يريد أن الترتيب واجب بين يسير الفوائد مع الحاضرة كما مر، غير أنه إذا أكمل ركعتين من الحاضرة من المغرب أو الصبح أتم صلاة المغرب وأتم صلاة الصبح وأعاد الصبح ندبا للمغرب، لأنها لا تعاد مرتين، قال: ولو خالف ما أمر به وأتم التي هو بها، خالف ما ذهب إليه المذهب وأتم التي هو بها، يعني قبل أن يعقد ركعة بسجدتيها أتم صلاته، يعني أنه لما دخل في صلاة العصر تذكر لكنه ما قطع أكمل فلا بطلان، أي قد أساء وصلاته صحيحة، إلا في إحرامه بالعصر عالما بالظهر أو بالعشاء عالما بالمغرب. هذا يرجعنا إلى المسألة التي قبل، أي في حال الابتداء، في حال الابتداء الترتيب شرط، أما في حال الأثناء فالترتيب ليس بشرط. نعم.
قال رحمه الله: فصل في أحكام السهو. اعلم وفقك الله أن السهو إما بنقص أو بزيادة، والنقص إما بترك فضيلة كالقنوت والتسبيح في الركوع والسجود، أو سنة خفيفة كتكبيرة أو تسميعة فهذا لا سجود عليه، وإما بترك سنة مؤكدة كالجهر في الفاتحة أو سنتين فأكثر فهذا يسجد قبل السلام، وأكثر ما يقع فيه ترك الجهر والسورة والتشهد الأول وتكبير العيد، فإن تذكر قبل الركوع أعاد القراءة على سننها وتدارك السورة والتكبير وسجد لإعادة الفاتحة بعد السلام، والساهي عن التشهد فإن تذكر قبل أن تفارق الأرض يداه وركبتاه رجع للجلوس ولا شيء عليه، وإلا مضى، فإن رجع بعد إتمام الفاتحة بطلت صلاته، وقبلها أساء وصحت وسجد بعد السلام. وإما بترك
لحظة، فصل في أحكام السهو، يعني أحكام سجود السهو في الصلاة، و سجود السهو سجدتان يكبر في الانتقال بتشهد وتسليمة في المذهب. المذهب لابد في سجود السهو من التشهد، سيأتي إن شاء الله شيء من هذا أو في بيان هذه المسألة. قال: اعلم وفقك الله أن السهو إما بنقص أو زيادة. سجود السهو له أسباب، وهذه الأسباب يترتب عليها مواضع، فإما أن يكون السبب بنقصان في الصلاة، وإما أن يكون السبب زيادة في الصلاة، وإما أن يكون شك في الصلاة. فبدأ بالنقص، قال: والنقص إما النقص في التفصيل، لأن الصلاة مركبة إما من فضائل أو سنن أو أركان، فقال: والنقص إما بترك فضيلة، بترك فضيلة، وضرب أمثلة على ذلك كالقنوت قنوت الفجر في صلاة الفجر، والتسبيح في الركوع، والتسبيح في السجود، أو بسنة خفيفة كتكبيرة واحدة أو تسميعة، فهذا لا سجود عليه. المذهب يرى أن في الفضائل والسنن الخفيفة لا سجود على الساهي فيها، لا سجود على الساهي فيها، وإما بترك سنة مؤكدة، إن كان الترك أو سهى المصلي عن سنة مؤكدة كالجهر في الفاتحة، أو سنتين، يعني ترك المصلي سنتين فأكثر، فهذا يسجد قبل الصلاة، فهذا يسجد قبل الصلاة، وأكثر ما يقع في ترك الجهر. الناس أكثر ما تسهو وأكثر ما يقع في ترك الجهر، لا يجهرون في الصلاة الجهرية، وترك السورة والتشهد الأول وتكبير العيد. قال: فإن تذكر أي تكبير العيد قبل الركوع، تكبيرات العيد في المذهب سنة مؤكدة، فإن تذكر قبل الركوع أعاد القراءة على سنتها وتدارك السورة والتكبير وسجد لإعادة الفاتحة بعد السلام. والساهي عن التشهد الأول له حالات. قال: فإن تذكر قبل أن تفارق الأرض يداه وركبتاه رجع للجلوس ولا شيء عليه، لكن إن فارقت يداه وركبتاه الأرض مضى، فإن رجع مضى قائما، فإن استتم قائما، فإن رجع بعد إتمام الفاتحة، يعني رجع إلى التشهد بعد إتمام الفاتحة، بطلت صلاته، لا يرجع في هذه الحالة وإنما يستمر. وإن رجع قبل الفاتحة أساء وصحت صلاته وسجد بعد السلام في هذه الحالة، في هذه الحالة يسجد بعد السلام. نعم.
قال رحمه الله: وإما بترك فريضة، فإن كانت الفاتحة فاتت بالانحناء فيمضي ويسجد قبل السلام ثم يعيد وجوبا وقيل ندبا، وإن كان الركوع والسجود تداركه إن لم يفت. والفوائت بالسلام إما برفع الرأس من الركوع التي تليها إلا في ترك الركوع فبالانحناء، وحيث لم يتذكر إلا بعد الفوات بطلت ركعات النقص وصارت التي تليها بدلا عنها، ويسجد في فوائت التدارك بعد السلام إلا إذا كانت الثالثة بدلا عن الثانية فقبل السلام، وإن لم يتذكر النقص إلا بعد السلام أحرم وأتى بركعة بدون سورة إن قرب ولم يخرج من المسجد. فإن كانت النقص من ذوات السور سجد قبل السلام وإلا فبعده، وإن كان المتروك السلام فإن طال أو خرج من المسجد بطلت، وإن تذكر بالقرب ولم يقم سلم ولا شيء عليه، فإن قام أو طال لا جدا أعاد التشهد وسجد بعد السلام. وفي انحرافه عن القبلة وتذكره بالقرب يستقبل ويسلم بلا إعادة التشهد.
نعم. الترك سبق أن يعني أن الترك قد يكون من ترك فضيلة، وهذا لا سجود عليه في المذهب، أو يكون عن ترك سنة مؤكدة أو سنتين فأكثر فيوجب سجود السهو قبل السلام. فسجود السهو يجبر السنن المؤكدة وسنتين كأكثر، أو بعبارة أخرى يجبر الواجب. أما الفرائض والأركان فلا بد من الأتيان بها مع سجود السهو. لهذا قال: وإما بترك فريضة، أي ركن من أركان الصلاة. فإن كانت الفاتحة فاتت بالانحناء فيمضي ويسجد قبل السلام ثم يعيد وجوبا، ثم يعيد الصلاة وجوبا إذا طال الوقت. أما إذا تذكر بعد السلام مباشرة أو عن وقت قريب فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو. لذلك قال: ثم يعيد الصلاة وجوبا. نعم. وقال: وقيل ندبا، أي يعيد الصلاة ندبا. وهذا مبناه على خلاف في حكم الفاتحة، هل تجب الفاتحة في كل ركعة أو أنها تجب في جل الركعات؟ والأول هو الراجح. قال: وإن كان الركوع أو السجود تداركه إن لم يترك، يعني إن كان المتروك الركوع أو السجود تداركه إن لم يفوت. ما هو ضابط الفوت؟ ضابط الفوت قال: بالسلام. والفوت بالسلام أو بالرفع الرأس من الركوع التي تليها إلا في ترك الركوع بالمنحنى. يعني الفوت عندنا يفوت الركن الركوع أو السجود، يفوت كذلك ركن القيام بين السجد الجلوس بين السجدتين، الأركان الفعلية تفوت بالسلام أو تفوت برفع الرأس من الركوع في الركعة الثانية التي تليها، لكن استثنى من ذلك الركوع، فإنه لا يستثنى أو يعني لا يفوت بالرفع وإنما يفوت بالانحناء. يعني إذا ركع فات الركوع من الركعة التي قبلها. قال: وحيث لم يتذكر إلا بعد الفوت بطلت ركعة النقص، لأن تكون الركعة الثانية بطلت هذه الركعة الثانية، وصارت التي تليها مثلا الثالثة بدلا عنها. ويسجد في فوات التدارك بعد السلام، ويسجد في فوات التدارك بعد السلام إلا إذا كانت الثالثة بدلا عن الثانية فقبل السلام، وذلك لنقصه صورة الركعة الثانية. وإن لم يتذكر النقص في الركن إلا بعد السلام أحرم وأتى بركعة بدون سورة إن قرب ولم يخرج من المسجد. هذا ضابط الطول عندهم، القرب والبعد. لم يخرج من المسجد، يعني إن طال أعاد الصلاة وجوبا كاملا، فبالقرب يأتي بالركعة وإذا طال الفاصل أتى بالصلاة كاملة. فإن كانت الناقصة من ذوات السور الأولى أو الثانية سجد قبل السلام للنقص، وإلا إذا لم يكن من ذوات السور فبعده. وإن كان المتروك السلام، ذكر أن قد يكون المتروك الفاتحة أو قد يكون المتروك ركنا فعليا كالركوع أو السجود، وقد يكون المتروك عن السلام. فإن طال الفاصل أو خرج من المسجد بطلت الصلاة، فعليه أن يأتي بالصلاة كاملة يعيدها وجوبا. وإن تذكر بالقرب ولم يقم، كان جالسا وتشهد ثم نسي وهو جالس لم يسلم، ثم تذكر سلم ولا شيء عليه من سجود سهو أو نحوه، فإن قام من مكانه أو طال لا جدا أعاد التشهد وسجد بعد السلام، جلس تشهد وسلم ويسجد للسهو بعد السلام. قال: وفي انحرافه، عندنا حالات، الحالة الأولى لم يقم من ترك السلام، الثانية قام ولم ينحرف عن القبلة، الثالثة لتارك السلام انحرف عن القبلة وتذكر بالقرب، تذكر بالقرب فيستقبل القبلة ويسلم، يستقبل القبلة يجلس ويسلم بلا إعادة التشهد. ونستريح 5 دقائق ثم نأتي بالدرس الذي يليه. جزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من كتاب تدريب السالك إلى أقرب المسالك على مذهب الإمام مالك لمؤلفه عبد العزيز بن حمد بن عبد اللطيف المبارك المالكي. قال رحمه الله: فصل في وجوب القيام في الفريضة. يجب القيام في الفريضة استقلالا، فإن عجز استند قائما أو جلس مستقلا، والترتيب بينهما مندوب. ثم استند جالسا ثم اضطجع على شقه الأيمن فالأيسر، فعلى الظهر ورجلاه للقبلة، ثم على البطن ورأسه للقبلة. واعلم أن تقديم الجلوس بحالتيه على ما بعده واجب كتأخير البطن، وفيما بينهما يستحب الترتيب، والخائف من النزول والعاجز يستقبلان في الفرض إن أمكن ويومئان بالسجود، والذي في ماء يركع إن أمكنه ويومئ بالسجود، والإيماء بالسجود كله للأرض.
الحمد لله، السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فصل في وجوب القيام في الفريضة. هذه المسألة تفصيل لركن سبق ذكره في فرائض الصلاة وهو القيام. فيجب القيام في صلاة الفريضة، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقال رحمه الله: يجب القيام في الفريضة استقلالا، يعني دون استناد. فإن عجز بمرض أو خوف ونحوه استند قائما على سبيل الاستحباب، أو جلس مستقلا وجوبا. ويستحب في صلاة الجالس التربيع، والترتيب بينهما مندوب. يعني يجوز له إن لم يستطع الاستقلال في القيام أن يصلي جالسا مباشرة ولا يستند، ثم استند جالسا، وهذا على سبيل الاستحباب. ثم اضطجع على شقه الأيمن، يعني لم يستطع أن يصلي جالسا اضطجع على شقه الأيمن، فإن لم يستطع على الأيمن فالأيسر، فإن لم يستطع فعلى الظهر ورجلاه للقبلة، ثم على البطن ورأسه للقبلة. قال: واعلم أن تقديم الجلوس بحالتيه على ما بعده واجب كتأخير البطن، وفيما بينهما يستحب الترتيب. أي فلا ينتقل من القيام إلى الجلوس ولا من الجلوس إلى الاضطجاع إلا بعد العجز، كتأخير البطن على الظهر، أي أن تأخير البطن يعني الصلاة على بطنه إن عجز أن يصلي على ظهره، وأن الترتيب بينهما واجب. وأما الترتيب بين الاستقلال والاستناد فهو مستحب كما مر. قال: والخائف من النزول والعاجز أيضا عن النزول يستقبلان في الفرض إن أمكن، ويومئان بالسجود، أي من قدر على الركوع وحده ركع وأومأ للسجود إلى الأرض، وإن لم يقدر على الإيماء فيهما أومأ لهما معا، ويكون إيماؤه للسجود أخفض من الركوع. قال: والذي في ماء يركع إن أمكنه ويومئ بالسجود. الذي في ماء، إن كان هذا الماء قد بلغ مثلا إلى فخذيه أو حقويه فما دون الحقو من الخصر فما دون، فهذا يصلي قائما ويركع لأنه يستطيع الركوع، لكنه لا يستطيع السجود فيومئ بالسجود. وإن كان الماء بلغ إلى صدره بحيث أنه لا يستطيع الركوع، هذا يصلي قائما ويومئ بالركوع والسجود. نعم.
قال رحمه الله: فصل في قضاء الفوائت. يجب قضاء الفوائت فورا ولو في وقت نهي إلا المشكوك في فواتها، وتقضى الحضرية حضرية ولو في السفر، والسفرية سفرية ولو في الحضر، وليشغل سائر أوقاته ما عدا أوقات الحاجة ويترك النوافل. فإن كثرت الفوائت قدم الحاضرة، وإن كانت خمسا فدون قدمها على الحاضرة ولو خرج وقتها. والقضاء على الترتيب واجب، فيقدم أولى الفوائت ثم التي تليها في الفوات، فإن لم يعلم الأولى بدأ بالظهر. ومن أحرم
قصرا في قضاء الفوائت، كما سبق الصلاة إما أن تكون أداء وإما أن تكون قضاء، والأداء هو إيقاع الصلاة في وقتها، والقضاء هو إيقاع الصلاة في خارج وقتها. قال: يجب قضاء الفوائت من كل صلاة فريضة، من كل صلاة فريضة نام عنها أو نسيها أو فرط في تركها. فهؤلاء يجب عليهم القضاء، ويخرج من ذلك المجنون أو الجنون والإغماء والكفر والحيض والنفاس، فلا يجب عليهم القضاء. قال: يجب القضاء أو يجب قضاء الفوائت فورا لا على سبيل التراخي، فليبادر في القضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فليصلها أمر، فإذا ذكرها فيدل على الفور. قال: ولو في وقت نهي، ولو كان قد تذكر تلك الصلاة في وقت نهي، لأنها صلاة فرض فتؤدى في كل وقت، إلا المشكوك في فواتها. إن كان شاكا في فوات صلاة فلا قضاء، أي فلا بد من تحقق فوات الصلاة، أو يغلب على ظنه أنه فاتت. قال ويجب أي وتقضى الحضرية، قال وتقضى الحضرية حضرية ولو في السفر، والسفرية سفرية ولو في الحضر، أي من فاتته صلاة، من فاتته صلاة حضرية ثم ذكرها في السفر فيصليها أربعا حضرية، ومن فوت صلاة وكان في السفر وذكرها في الحضر فعليه أن يصليها سفرية. قال وليشغل سائر أوقاته أي بقضاء الفوائد ما عدا أوقات الحاجة من أكل وشرب ونوم ونحو ذلك من الأمور التي هي من حاجة يومه، ويترك النوافل لأن الاشتغال بقضاء الفرض أولى من الانشغال بالنوافل. واستثنوا من النوافل ركعتي الفجر والشفع والوتر وتحية المسجد. ثم قال في المسألة الثالثة فإن كثرت الفوائد، كانت هذه الفوائد كثيرة، وسيأتي ضابط الكثرة والقلة في المذهب، كانت الفوائد كثيرة قدم الحاضرة، قدم الحاضرة يعني الصلاة التي حضر وقتها تقدم على الفوائد إن كانت الفوائد كثيرة. فإذا كانت الفوائد يسيرة فيقدم الفوائد ولو خرج وقت الحاضرة. لذلك قال وإن كانت خمسا فدون، هذا حد اليسير، خمسا فدون قدمها أي الفائدة على الحاضرة ولو خرج وقتها أي وقت الحاضرة، ولو خرج وقت الحاضرة. والذي يظهر هنا أن وقت الحاضرة هو الأولى. قال إن كانت الفوائد كثيرة قدم الحاضرة، وإن كانت الفوائد يسيرة قدم الفوائد، أي أن الترتيب يجب بين يسير الفوائد مع الحاضرة. وكذلك الترتيب يجب في الفوائد فيما بينها. قال والقضاء على الترتيب واجب، قضاء على الترتيب واجب، فيقدم أولى الفوائد ثم التي تليها في الفوات. فإن أشكل عليه فلم يعرف ما هي أول صلاة فائتة، بدأ بالظهر لأن الظهر أول فريضة، كما في حديث جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر أولا. نعم.
قال رحمه الله ومن أحرم بالعصر وهو يعلم أن ظهر يومه في ذمته بطلت، وإن لم يتذكر إلا بعد أن أحرم قطع إن لم يتم ركعة برفعه من سجودها، وإلا أتمها نفلا بثانية وجلوسه في الثالثة. فإن فعل ثلاثا أتمها وصلى الظهر ثم أعاد العصر ندبا. وكذلك الحكم في المغرب والعشاء، ويسير الفوائت مع الحاضرة، غير أنه إذا أكمل ركعتين من المغرب أو الصبح أتم وأعاد الصبح لا المغرب، ولو خالف ما أمر به وأتم التي هو بها فلا بطلان إلا في إحرامه بالعصر عالما بالظهر أو بالعشاء عالما بالمغرب.
قال رحمه الله تعالى: ومن أحرم يعني دخل في الصلاة العصر عامدا يعلم أن صلاة الظهر في ذمته، فهذا تبطل صلاته للعصر، فيجب عليه أن يأتي بالظهر ثم يأتي بالعصر. قال: وإن لم يتذكر عندما أحرم بصلاة العصر كان عن نسيان، فلم يتذكر إلا بعد أن أحرم وقبل أن يتم ركعة قطع صلاته، لكن إن أتم ركعة فلا يقطع، يضيف إليها ركعة ثانية وتنقلب الفريضة في حقه نافلة، ثم بعد ذلك يصلي الظهر والعصر على الترتيب. فإن فعل ثلاثا أي أتم ثلاث ركعات دخل في صلاة العصر، أحرم ناسيا، صلى الركعة الأولى، الركعة الثانية، أتم الركعة الثالثة، تذكر أنه لم يصلي الظهر، أتم صلاته وصلاها ظهرا ثم أعاد العصر ندبا، فهنا الترتيب بين مشتركتي الوقت شرط في الابتداء لا في الأثناء، هذا معنى كلامه. وهناك قول ثاني في مذهب، وهو أن الترتيب بين مشتركتي الوقت شرط في الابتداء وشرط في الأثناء، فعلى القول الأول إذا وصل إلى الركعة الثالثة صحت الصلاة ظهرا عصرا نعم صلاها ظهرا أتمها أي العصر وصلى الظهر سقط الترتيب ثم عاد العصر ندفع، هذا على القول الأول. على القول الثاني لا، تبطل صلاة العصر، لا بد أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر وجوبا. قال: وكذلك الحكم في المغرب والعشاء كالظهر والعصر، ويسير الفوائت مع الحاضرة، يريد أن الترتيب واجب بين يسير الفوائت مع الحاضرة كما مر، غير أنه إذا أكمل ركعتين من الحاضرة من المغرب أو الصبح أتم أتم صلاة المغرب وأتم صلاة الصبح وأعاد الصبح ندبا للمغرب، لأنها لا تعاد مرتين. قال: ولو خالف ما أمر به وأتم التي هو بها، خالف ما ذهب إليه المذهب وأتم التي هو بها، يعني قبل أن يعقد ركعة بسجدتيها أتم صلاته، يعني أنه لما دخل في صلاة العصر تذكر لكنه ما قطع أكمل، فلا بطلان، أي قد أساء وصلاته صحيحة، إلا في إحرامه بالعصر عالما بالظهر أو بالعشاء عالما بالمغرب. هذا يرجعنا إلى المسألة التي قبل، أي في حال الابتداء، في حال الابتداء الترتيب شرط، أما في حال الأثناء فالترتيب ليس بشرط. نعم.
قال رحمه الله: فصل في أحكام السهو. اعلم وفقك الله أن السهو إما بنقص أو بزيادة، والنقص إما بترك فضيلة كالقنوت والتسبيح في الركوع والسجود، أو سنة خفيفة كتكبيرة أو تسميعة، فهذا لا سجود عليه، وإما بترك سنة مؤكدة كالجهر في الفاتحة أو سنتين فأكثر، فهذا يسجد قبل السلام، وأكثر ما يقع فيه ترك الجهر والسورة والتشهد الأول وتكبير العيد، فإن تذكر قبل الركوع أعاد القراءة على سننها، وتدارك السورة والتكبير وسجد لإعادة الفاتحة بعد السلام، والساهي عن التشهد، فإن تذكر قبل أن تفارق الأرض يداه وركبتاه رجع للجلوس ولا شيء عليه، وإلا مضى، فإن رجع بعد إتمام الفاتحة بطلت صلاته، وقبلها أساء وصحت وسجد بعد السلام. وإما بترك
لحظة، فصل في أحكام السهو، يعني أحكام سجود السهو في الصلاة، وسجود السهو سجدتان، يكبر في الانتقال بتشهد وتسليمه في المذهب. المذهب لابد في سجود السهو من التشهد، سيأتي إن شاء الله شيء من هذا أو في بيان هذه المسألة. قال: اعلم وفقك الله أن السهو إما بنقص أو زيادة. سجود السهو له أسباب، وهذه الأسباب يترتب عليها مواضع، فإما أن يكون السبب بنقصان في الصلاة، وإما أن يكون السبب زيادة في الصلاة، وإما أن يكون شك في الصلاة. فبدأ بالنقص، قال: والنقص إما النقص في التفصيل، لأن الصلاة مركبة إما من فضائل أو سنن أو أركان، فقال: والنقص إما بترك فضيلة، بترك فضيلة، وضرب أمثلة على ذلك كالقنوت، قنوت الفجر في صلاة الفجر، والتسبيح في الركوع، والتسبيح في السجود، أو بسنة خفيفة كتكبيرة واحدة أو تسميعة، فهذا لا سجود عليه. المذهب يرى أن في الفضائل والسنن الخفيفة لا سجود على الساهي فيها، لا سجود على الساهي فيها، وإما بترك سنة مؤكدة، إن كان الترك أو سهى المصلي عن سنة مؤكدة كالجهر في الفاتحة، أو سنتين يعني ترك المصلي سنتين فأكثر، فهذا يسجد قبل الصلاة، فهذا يسجد قبل السلام. وأكثر ما يقع في ترك الجهر، الناس أكثر ما تسهو أكثر ما يقع في ترك الجهر، لا يجهرون في الصلاة الجهرية، وترك السورة والتشهد الأول وتكبير العيد. قال: فإن تذكر أي تكبير العيد قبل الركوع، تكبيرات العيد في المذهب سنة مؤكدة، فإن تذكر قبل الركوع أعاد القراءة على سنتها وتدارك السورة والتكبير وسجد لإعادة الفاتحة بعد السلام. والساهي عن التشهد الأول له حالات. قال: فإن تذكر قبل أن تفارق الأرض يداه وركبتاه رجع للجلوس ولا شيء عليه، لكن إن فارقت يداه وركبتاه الأرض مضى، فإن رجع مضى قائما، فإن استتم قائما، فإن رجع بعد إتمام الفاتحة يعني رجع إلى التشهد بعد إتمام الفاتحة بطلت صلاته، لا يرجع في هذه الحالة وإنما يستمر. وإن رجع قبل الفاتحة أساء وصحت صلاته وسجد بعد السلام في هذه الحالة، في هذه الحالة يسجد بعد السلام. نعم.
قال رحمه الله: وإما بترك فريضة، فإن كانت الفاتحة فاتت بالانحناء فيمضي ويسجد قبل السلام ثم يعيد وجوبا وقيل ندبا، وإن كان الركوع والسجود تداركه إن لم يفت. والفوائت بالسلام إما برفع الرأس من الركوع التي تليها إلا في ترك الركوع فبالانحناء، وحيث لم يتذكر إلا بعد الفوات بطلت ركعة النقص وصارت التي تليها بدلا عنها، ويسجد في فوائت التدارك بعد السلام إلا إذا كانت الثالثة بدلا عن الثانية فقبل السلام، وإن لم يتذكر النقص إلا بعد السلام أحرم وأتى بركعة بدون سورة إن قرب ولم يخرج من المسجد. فإن كانت النقص من ذوات السور سجد قبل السلام وإلا فبعده، وإن كان المتروك السلام فإن طال أو خرج من المسجد بطلت، وإن تذكر بالقرب ولم يقم سلم ولا شيء عليه، فإن قام أو طال لا جدا أعاد التشهد وسجد بعد السلام. وفي انحرافه عن القبلة وتذكره بالقرب يستقبل ويسلم بلا إعادة التشهد.
نعم. الترك سبق أنه يعني أن الترك قد يكون من ترك فضيلة وهذا لا سجود عليه في المذهب، أو يكون عن ترك سنة مؤكدة أو سنتين فأكثر فيوجب سجود السهو قبل السلام، فسجود السهو يجبر السنن المؤكدة وسنتين فأكثر، أو بعبارة أخرى يجبر الواجب. أما الفرائض والأركان فلا بد من الأتيان بها مع سجود السهو. لهذا قال: وإما بترك فريضة أي ركن من أركان الصلاة، فإن كان الفاتحة فإن كانت الفاتحة فاتت بالانحناء فيمضي ويسجد قبل السلام ثم يعيد وجوبا ثم يعيد الصلاة وجوبا إذا طال الوقت. أما إذا تذكر بعد السلام مباشرة أو عن وقت قريب فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو. لذلك قال ثم يعيد الصلاة وجوبا. نعم. وقال وقيل ندبا أي يعيد الصلاة ندبا. وهذا مبناه على خلاف في حكم الفاتحة، هل تجب الفاتحة في كل ركعة أو أنها تجب في جل الركعات؟ والأول هو الراجح. قال وإن كان الركوع أو السجود تداركه إن لم يترك، يعني إن كان المتروك الركوع أو السجود تداركه إن لم يفوت. ما هو ضابط الفوت؟ ضابط الفوت قال بالسلام، والفوت بالسلام أو بالرفع الرأس من الركوع التي تليها إلا في ترك الركوع بسبب الانحناء. يعني الفوت عندنا يفوت الركن الركوع أو السجود يفوت، وكذلك ركن القيام بين السجد الجلوس بين السجدتين، الأركان الفعلية تفوت بالسلام أو تفوت برفع الرأس من الركوع في الركعة الثانية التي تليها، لكن استثنى من ذلك الركوع، فإنه لا يستثنى أو يعني لا يفوت بالرفع وإنما يفوت بالانحناء. يعني إذا ركع فات الركوع من الركعة التي قبلها. قال وحيث لم يتذكر إلا بعد الفوت بطلت ركعة النقص، لن تكون الركعة الثانية، بطلت هذه الركعة الثانية وصارت التي تليها مثلا الثالثة بدلا عنها. ويسجد في فوات التدارك بعد السلام، ويسجد في فوات التدارك بعد السلام إلا إذا كانت الثالثة بدلا عن الثانية فقبل السلام، وذلك لنقصه صورة الركعة الثانية. وإن لم يتذكر النقص في الركن إلا بعد السلام أحرم وأتى بركعة بدون سورة إن قرب ولم يخرج من المسجد. هذا ضابط الطول عندهم، القرب والبعد، لم يخرج من المسجد، يعني إن طال أعاد الصلاة وجوبا كاملا، فبالقرب يأتي بالركعة وإذا طال الفاصل أتى بالصلاة كاملة. فإن كانت الناقصة من ذوات السور الأولى أو الثانية سجد قبل السلام للنقص، وإلا إذا لم يكن من ذوات السور فبعده. وإن كان المتروك السلام، ذكر أن قد يكون المتروك الفاتحة أو قد يكون المتروك ركنا فعليا كالركوع أو السجود، وقد يكون المتروك عن السلام. فإن طال الفاصل أو خرج من المسجد بطلت الصلاة، فعليه أن يأتي بالصلاة كاملة يعيدها وجوبا. وإن تذكر بالقرب ولم يقم، كان جالسا وتشهد ثم نسي وهو جالس لم يسلم، ثم تذكر سلم ولا شيء عليه من سجود سهو أو نحوه، فإن قام من مكانه أو طال لا جدا أعاد التشهد وسجد بعد السلام، جلس تشهد وسلم ويسجد للسهو بعد السلام. قال وفي انحرافه، عندنا حالات، الحالة الأولى لم يقم من ترك السلام، الثانية قام ولم ينحرف عن القبلة، الثالثة لتارك السلام انحرف عن القبلة وتذكر بالقرب، تذكر بالقرب فيستقبل القبلة ويسلم، يستقبل القبلة يجلس ويسلم بلا إعادة التشهد. ونستريح 5 دقائق ثم نأتي بالدرس الذي يليه. جزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.